التأهيلية تتناسب مع علمه أو ثقافته للغة العربية وأعرض عن فكرة الحاجة التي يقدم عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فإذا التزم الإنسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه فهذا هو السنة، وهذا هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وغيره من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. أما إذا التزم افتتاحية اخترعها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرها. المهم موضوع الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبة في آخرها في أولها، هذا الالتزام وفي أي باب من أبواب الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة. فإذا كان له أصل في السنة أو في الشريعة فيعمل به على ما تقتضيه الشريعة. أما أن يلتزم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن مثلا حينما ننكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية من اعتيال عادتهم أن المسلم إذا مر بأخيه المسلم قد رآه تردى قال له مثلا زمزم، أو صلى قال له تقبل الله. لا شك أن هذا داخل في عموم الدعاء لأخي المسلم، فمن هذه الحيثية الدعاء غير، ولكن من الحيثية الأخرى وهو التزام ما لم يكن ملتزما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح يدخل في نزال في العموم المشار إليه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا فعل المسلم أحيانا قال لأخيه تفضل الله، أو قال له زمزم أو كوثر أو نحو ذلك من الأدعية، لا مانع من ذلك، لكن هذا الالتزام هو المشكلة لأنه إعزاز في دين الله. فالعادات والتقاليد تختلف من بلاد إلى أخرى، فيجب على المسلم أن يكون حذرا من أن يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإمام الشافعي رحمه الله ذاك الكتاب العظيم المعروف بالاختصار وقد قسم البدعة إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحقيقية، والقسم الآخر البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية في صلاحه هي التي لا أصل لها مطلقا في الدين أو في القرآن الكريم، كالعقائد المنحرفة عن اتخاذ السنة كالاعتزال والجبر ونحو ذلك. أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظر إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. وهو يضرب على ذلك بعض الأمثلة الموضحة لهذه المسألة الهامة، لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم، ولذلك يغتر بها وأخطاء العلم، وهي بدعة إضافية. من الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله: الاستغفار دبر الصلوات بصوت واحد. هذا إذا نظر إلى أصله وجدته سنة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قيل لراوي سفيان الثوري لما روى هذا الحديث عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، هكذا جاء الحديث. قيل لسفيان كيف الاستغفار؟ فذكر ذكرته آنفا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من البدع الإضافية الآن أن نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره. هذا كمان لم يرد في هذا المكان، وإنما جاء مختصرا كما ذكرنا آنفا. فيقول الشاطبي رحمه الله: فالاجتماع بصوت واحد من المصلين دبر الصلاة هو من باب البدعة الإضافية، لأنه أضيف إلى هذا الاستغفار المشروع إضافات لم تكن، منها أنه أول الاستغفار وهو مخلوق، ومنها أنهم اجتمعوا عليه بصوت واحد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في نفسه وكذلك الصحابة الذين صلوا من خلفه. ويضرب مثلا آخر يسمى في بعض البلاد بدعاء ختم الصلاة، دعاء ختم الصلاة. نعلم جميعا أن من السنة بعد السلام الاستغفار واللهم أنت السلام ومعلمتين وتسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره، كل هذه الأشياء إنما يفعلها المصلين المصلون كل منهم على القراءة. والدعاء بعد الصلاة لم يأتي مطولا، وإنما جاء بأداء مختصرة، كمثل ما سبق ذكره: اللهم أنت السلام ومنك السلام وبارك يا ذا الجلال والإكرام. وكانت الوصية الرسول عليه السلام من معاذ: لا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنما هي كلمات يسيرات خليلات. أما هذا الدعاء الطويل بعد الأذكار التي أشرنا إليها، ثم دعاء الإمام للمصلين وتأمين هؤلاء على دعائهم، يقول الشاطبي: هذه هيئة محدثة لم تكن بعهد الرسول، مع أن أصلها ثابت الأذكار أدعى مطلقا، فهذا يشرع. لكن لما انضم إلى هذا المشروع ما لم يكن مشروعا دخل الأمر فيما يسميه هو بالبدعة الإضافية. والحقيقة أن البدعة التي لا يمكن إحصاؤها جزءها من هذا الخبيث، أي البدعة الإضافية. وبعض الناس لا ينتبهون لهذه الدقة، فيرون أنه لا بأس من اغتيال بعض الأدعية أو بعض الأذكار، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقهر مع ذلك. وفي الأمس القريب نبهت على شيء أفهمه من السنة، وهو أن عادة بعض الناس إذا دخلوا المجلس، وكان المجلس فيه بعض الأمراض مما يمكن عادة تحقيق المصافحة لهم، والمصافحة بها شرط مشروع، ولكن قبل ذلك السلام. فبعض الناس اليوم طوال العصر، ولم يكن ذلك من قبل، إذا دخل المجلس وفيه مثلا خمسة أشخاص، يقول: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يسلم خمس مرات لكل فرد سلام خاص حينما يصافح. هذه الصورة هي أيضا من البدع الإضافية، لأننا لا نجد في السنة حينما نسمع أبا ذر رضي الله عنه يقول فيما ألف أنه أبو ذر: ما ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لا نجد في أثر من الآثار أو في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على قوم قال السلام عليكم لكل واحد منهم يعطيه سلاما. هذا بلا شك من مهلكات الأمور، فالداخل يلقي السلام على الحاضرين سلاما مرة واحدة بخلاف السلام في الاستئذان، حينما يطرق الباب فالسنة هناك السلام رحم الله، لأن هناك غاية أخرى وهي تنبيه من كان داخل الباب بهذا الطريق. إنما نحن في المجالس الذي فيها عدد من الأشخاص فلا ينبغي أن يعطي كل شخص سلاما خاصا، وإنما يدخل ويعم الجميع بقوله السلام عليكم. ثم إن رأى أنه مما يتيسر له دون تكلف أو دون تحرر من المصافحة بعد ذلك وإن راح سلم وجلس حيث سهى به المجلس. نعم.
قبل هذا حديث ما كنا في خطبة الجمعة، الخطبة الثانية انتشر بين الخطباء وبعضهم أيضا قولهم وصلوا على المسيح إذا أمركم الله بالصلاة عليه،
لكن غير كرة العالم. أي نعم، وهذا أيضا من ذاك الوقت، أي من البدع الوافية، لا يجوز التزامها ويجوز فهمها أحيانا، خاصة بأن هذه الآية تحمل الناس على أن يضجوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أنك ترى الجماهير من المصلين إذا ذكر الله تبارك وتعالى لم يذكروا ذلك بتعظيمه وإذلاله، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضج المسجد بالصلاة عليه ويوم الجمعة، حيث لا يجوز فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن تلاوة تلك الآية أيضا والتزامها دائما وجعل من شروط الخطبة الثانية فهذا من مهلكات الأمور. نعم.
الالتزام بالصلاة عليه.
كيف؟
الالتزام بالصلاة على النبي في الخطبة الثانية.
كذلك كله من بعد ما
من ذلك الآية.
من ذلك أنا فاهم. هنا شيئان، التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآية وذكر الآية كما جاء في السؤال السابق. لا ينبغي التزام ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة كما ألمح الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فخطبة الجمعة المقصود بها ذكر الله، وقد يكون فيها بعض التعليم والتذكير لما قد يخفى على الناس. اما جعل الخطبه الثانيه هي للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك فهذا مما لا نعلم من السنه.
تفضل. السلام عليكم. بالنسبه للعراقيه بعضهم لذلك نحتاجه اكثر من الثلاثه او تصور له، فيقول
إذا أثناء بعد كل صلاة عصر قراءة عند الحديث بعد كل صلاة عصر،
فيقول هذه العادة أو هذا الطريقة لن تكون ملوك عليه، ولدرجة أنه قسم الحديث في شهر رمضان على سبع كلمة بحيث جمع ثلاثة في عدد. قسم الحديث إذا في بعض كتب التي تتكلم عن
حيث أن الجمعة تدخل على المبحث إيه؟
يكون
هذه تدخل معا إذا كانت توهم الشرعية من حيث الابتداء، أما إذا كانت ما توهم فهي من الأمور العادية والتي قد يقتضيها تنظيم وجمع الناس. يعني مثلا الآن توجد المدارس على اختلاف أنواعها، هي تضع مناهج دراسية وساعات معينة في كل يوم وتستثني من ذلك مثلا يوم الجمعة. فمثل هذا التنظيم أنا لا يدور في ذهني أبدا أنه يمكن أن أحدا يفهم أن هذا له علاقة بالعبادة، وإنما مصلحة الناس الزمنية تقضي ذلك، ولهذا يعدل فيها حسب التوقيت، مثلا في بعض البلاد توقيت الصيفي أو الشتوي. مراعاة هذا التنظيم إذا لم يكن مدعاة لتوهم أنه عبادة بخصوصها كما هو الشأن فيما سبق من الأمثلة، ألنا من ذلك وإلا يجب التغيير وعدم الالتزام.
في ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء نقلاً عن الأصمعي أن الخليفة العباسي المهدي هو الذي أحدث قوله: اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكة يصلون على النبي، إلى آخر السجد. قال هو أول من أحدث هذا، ثم سار عليه الخطباء إلى يومنا هذا، يقول السيوطي. فهذه أحدثها الخليفة المهدي ولم تكن موجودة من قبل.
جزاكم الله خير. في أي كتاب؟
تاريخ
الخلفاء. ذكرتني هذه الرواية أن من جملة ما يقال في هذه المحدثة: ولم يزل قائلا علينا. هذه فيها دسيسة أشعرية الذين يبطلون أو ينفون على الأقل حقيقة الكلام الإلهي ويفسرونه بالكلام النفسي، وهو من هذه الحيثية معطلة، وهذا من عجائبهم، لأنهم من بها يجادلون المعتزلة الذين يصرحون لأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، فالأشاعرة من زمان لا يتلقون بما يوافقون أهل السنة وأهل الحديث، ويقولون لا، كلام الله صفة من صفاته، ولكنهم إذا سبل غورهم وتحدث معهم عن حقيقة هذا الكلام الذي ظاهره قطب، قالوا: إنما نعني بالكلام الكلام النفسي، ولا يعني به الكلام الوجهي المسموع والمصرح به في بعض النصوص الشرعيه من كتاب السنه، كقوله تعالى مخاطبا موسى عليه الصلاه والسلام: فاستمع لما يوحى. هذا النص صريح جدا بان كلام الله مسموع منثور، وهذا ما ينكره الأشاعرة ويقولون: لا، هذا في تشبيه كلام الله الأزلي بكلام البشر، وإنما المقصود بالكلام الإلهي إنما هو الكلام النفسي، وهو في الحقيقة يعود إلى التعطيل، لأن الكلام النفسي هو أشبه شيء بالعلم الإلهي، فهم يشيرون إلى رب العقيدة ولن يزل قائلا عليهم. ولأن الأمر كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشاعرة حينما يشرح بأنهم ينكرون الكلام الإلهي الحقيقي، يقولون: إنما هو الكلام النفسي. فالله عز وجل حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى، يقولون إلى الأزل هذا هو كلام الله، لأنه المعلوم ما يساوي العلم الإلهي. فهو قال: ولم يزل قائما عليها، بينما قال هذا حقيقة ثانية، قال: والله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يتكلم حينما يشاء وبما يشاء. أما الأشاعرة فانتهى الكلام الإلهي هو العلم الإلهي تماما، فأشاروا إلى هذا الانتواء: ولم يزل قائلا عليما. فإذا كان يقولون: وما تلك بيمينك يا موسى، لم يزل قائلا عليما، يشيرون بهذا إلى الكلام النفسي. قالوا بدعة تفرد بها الأشاعرة دون الفرق الأخرى، فمنها من كان على منهج السنة يؤمنون بكلام الله عز وجل أنه كلام مسموع، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، إن ينهون الحروف وإن يزيلون زعم رب العالمين من أن تكلم بهذا القرآن الذي نحن نعتقد جميعا أنه كلام الله، لكنهم في الحقيقة لا يدينون الله بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة، ثم يختلفون من هو الذي تكلم به، فمن قال أنه جبريل، ومن قال أنه أخذه من دار المحروف وأن الله عز وجل لم يتكلم به. ومن معلوم أن أحد العلماء أزهر رد في حاشية له على كتاب الجوهرة للعقيدة عقيدة الأشاعرة، رأيت له بحثا في حاشيتي على هذا الكتاب يناقش المعتزلة، يقول لهم: لماذا لا تؤمنون بالكلام الإلهي والله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما؟ يوجه السؤال التالي وهنا العبرة: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يكلم هكذا يقول على أن يكلم موسى عليه السلام كلامه بنفسه؟ لا يقول كما نقل الآية السابقة: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يسمع موسى كلامه، وإنما يقول: أليس بقادر على أن يكلمه؟ لأن هذا يتقي مع قولهم بكلام الناس من أي العلم، كأنه يقول: أليس الله بقادر على أن يعلم موسى ما يريد أن يوحي به إليه، وليس باللوم وإنما بالإقرار. هذا من شؤم ابتداع الدين، حيث يدس في بعض المرات ما يحمل في طواياها عقيدة مخالفة عن عقيدة أهل السنة وأهل الحديث. نعم. سماحا الآن انتهى الوقت وزاد قليلا، فما لعبة فاستريحوا إن شاء الله.
الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحويلها التشهير. نحن نعمل في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب الذي صح عنه أنه لما أمر أهل مكة وصلى بهم قصرا قال لهم: أتموا صلاتكم فإن قوم صبر لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإن قوم صبر.
هنا على صواب أن الإمام يسلم سلاما يسمع نفسه، وبذلك يخرج من الصلاة حسب نص الحديث السابق، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر الخطاب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم صغر. فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشارك الإمام ويخرج من الصلاة بالتسليم معه لأنهم مقيمون. هذا الذي أنا أراه. أما أن يقول أتموا صلاتكم ويجعل ذلك مكان السلام عليكم، فأنا ما أعتقد أن أحدا يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش. لا بد من السلام، لكن بين أن يكون السلام جهرا كما هو الأصل بالنسبة للإمام، وبين أن يكون سرا كما أرى في مثل هذا المقام. لعله وضح لك الأمر. نعم.
هذا واحد من عمر أبو بارك عن عمر بن الخطاب.
وهو
التوجيه الذي نعم
أتنبو
لا خفض الصوت في
التسليم. نعم. أقول الراوي لما ذكر عن عمر لم يذكر أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإن قوم صبر.
وإنما ذكر الجملة هذه فقط. فأنا أفهم من هذا أنه يكون سلم سره ولا بد من السلام بما ذكرت له آنفا.
يعني طبعا ما نتعلم
الإمام
لهم وكيف
نبريد
عنهم بهذا السلام؟
ما نبريد عنهم بارك
الله فيك. سلم لنفسه
كيف هذا السلام؟
سلم لنفسه كما كان ثم سلم لهم.
بهذا معنى انفرد لنفسه إذا قال السلام عليكم. انفرد لنفسه كل ما في الأمر بارك الله فيكم أنه لم يسمعهم. وإنما لم يسمعهم دفعا للمفسدة التي فعلا نحن نسوى. أنا وقع في حوادث عجيبة جدا في هذه القضية بجهل الناس وغفلتهم. منها أنني قلت لهم جهرا في أول الأمر السلام عليكم ورحمة الله وسلم معي كبير. وأكثر من ذلك في بعض أسفار المملكة إلى الحرب العمرة نزلت في تبوك صليت بهم صلاة العشاء بعد أن قدموني واعتبرت الشيخ الأجنبي سأسلم على رأس ركعتين وهذا مما لم يعتبر الجمهور. فقال لي المرشح للإمامة فإن هذا سأعملهم يعني كلمة وذكروا بها. فبعد ذلك وجدت نفسي في محاضرة وأذكر السنة من اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر صلى قصرا ولم يرتاح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم خلافا لحديث الدار قطني المروي عن عائشة إلى آخره. ولذلك يا أخواننا فانتبهوا قال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم سأصلي بكم ركعتين فقط وسوف لا أسمعكم سلاما خشية أن تخرجوا من الصلاة معي وإنما أنا أسلم بالخوف وأسمعكم قولي أتموا صلاتكم فإما قوم صلاة. ومع هذا كله صليت ركعتين الناس سلموا معي ثاني خرجوا من الصلاة وبدأت الشوشرة والاعتراض وقام كثير منهم يعترضون على الذي رشحني يا شيخ ليش انت قدمت هذا الرجل يشوش علينا صلاتنا وغيرها. فبعد هذا التنبيه كله ما أتى. ولذلك فأنا أرى أنه ينبغي على الإمام أن يراعي أوضاع الناس وأن لا يكون سبب إفساد صلاته. فإذا صحت الصلاة الآن ما أظن أن عالما في الصلاة العادية لو أن الإمام قال سلام والناس سلموا ألم تصح صلاته؟ بلا شك صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة لأنه إمام والسنة يسمى سلامه. نعم وأيش يلتفت أو لابد لكن هنا في هذه القضية الجزئية الخاصة ينبغي أن نراعي أوضاع هؤلاء الناس المساكين الذين ما يحضرون العلم وإن حضروا ربما لا يفهمون وذكر ذلك من الأمور المؤسفة. فإذا قال الإمام سرا السلام عليكم أتموا صلاتكم فإن قوم شرون مصلحة الوقت الواقعي يقضين ذلك ما نلاحظ الشيء. قلت آنفا لم نجد في السنة ولكن أذهب عن عمر أنا أقول في السنة لأن الحديث الوارد في ذلك ليس صحيح يحتج به لأن فيه رجل معروف بسوء حظه علي بن زيد بن جدعان وهذا في صلاة الرسول عليه السلام في تبوك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صبر. فالسنة ضعيف لكن عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك ثابت عنه في السند الصحيح وفي مكة وفي حضور جمع غفير من الصحابة يؤكد أن هذا له أصل في السنة. وفي مثل هذا نقول هذا الحديث الضعيف يتقوى بهذا الأثر الصحيح. فلم نجد لا في الحديث ولا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رفع صوته كالعادة السلام عليكم ورحمة الله. فأنا عملت ذلك بما شهدت عملية حتى الناس ما يستعجلوا ويسلموا معه وهم مقيمون. فهذا الذي نراه والله أعلم.
هذا أنا بقول بكل صراحة ممكن، لكن هات الحجة.
الحجة بلغة الله أن هناك عموم النصوص ما نزلنا في صفتها إلا إذا ورد نص يخرجنا عن هذا العموم. فعموم النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يسلم تسليما يسمعه الصحابة، والإمام الذي يؤم أناسا فيهم المسافر وفيهم المقيم أيضا هو خلفه أناس مسافرون، فهؤلاء المسافرون لا بد أن يسمعهم الإمام، وإلا كيف يعجبون أنه سلم؟
من الآن قولك كيف يعرفون مبني على مقدمة، أليس كذلك؟ فإذا صحت المقدمة صح تساؤلك، وإلا فلا. أكذلك؟ هناك غلط عندي. سبق ريتها اعتقادي هي داخلة في المصالح المفعلة، ولو سلمنا بالعموم الذي ذكرته وهو غير مسلم حقيقة، لأنه لا يوجد لدينا نص عام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالسلام في كل الصلوات، وإنما هذا نحن هذا العموم نثبته بالتقاط مجموعة من النصوص، هذه المجموعة قد تعطينا هذه النتيجة، ولكن هذه النتيجة بهذا العموم والشمول ليس مسلما. وعلى افتراض التسليم به المسألة تدخل في باب المصالح المرتبة، وأنا أعلم أن هذا الباب قد اختلف فيه العلماء في البقاء فيه ومن خارج له. فإذا كان السائل يشترك معنا بالقول بالمصلحة المرسلة وعلى التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجميل اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حينئذ يرحمك الله حينئذ سنلتقي على كلمة سواء، أنه صحيح هذا يخالف العمومات المدعاة، ولكن المصلحة تقتضي عدم تبليغ أو تسميع التسليم درءا لتعريض صلاة المسلمين المقيمين للفساد. ابن تيمية رحمه الله رأيت له كلاما في هذا المجال حري بأن يعرفه كل طالب علم لكي لا يقع في إفراط وتفريط. من لا يعرف هذه القاعدة على التفسير والتوضيح الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وقع في الولوم في إنكار كل شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا منه على عموم أدلة الزامة لكل بدعة، فسيقول بكل أمر حدث إنه بدعة لأن الرسول يقول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، وهذا الشيء أي شيء كان محدث فإذا نحن نرده. فيبشر هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة جدا على التفصيل الذي سأذكره نقلا عن ابن تيمية، يقول المحدثات من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فإذا كانت في الدنيا فالأمر في ذلك واسع ما لم يخالف نصا شرعيا، وقد كان عليه الصلاة والسلام في حديث تأجير النخل أعلم بأمور الدنيا كلها. أما إذا كان هذا الأمر الحادث له صلة بالدين ولبعض الأحكام الشرعية كالواجب أو المستحب أو نحو ذلك فينظر. وهنا تفصيله الدقيق: إن كان هذا الأمر الحادث الذي حدث ولم يكن هناك نص منه عليه الصلاة والسلام يفيد شرعية فعله ينظر على ما يأتي، أما إن كان هناك نص على جواز فعله فلو أنه حدث فيما بعد فليس من الإحداث الدين بشيء. وهو يذكر بهذه المناسبة صلاة أبي بن كعب التراويح بأمر عمر جماعة في المسجد النبوي، ويصيب البحث في هذا، ولست بحاجة إلا إلى إشارة عابرة وسريعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يحدث صلاة الجماعة في التراويح، وإنما كل ما فعله إنما هو أحياها، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام التراويح في رمضان جماعة بقوله وفعله. أما قوله كما في حديث فإنما هو كما في حديث حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: من صلى صلاة العشاء وراء الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ففي هذا الحديث حض النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة العشاء مع الإمام أن يقوم معه صلاة القيام، فإنه إذا فعل ذلك كتب الله له أجر قيام ليلة بكاملها. فهذا تشريع بل تسليل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في صلاة التراويح. أما فعله فمعلوم لديكم أنه صلى تلك الليالي الثلاث ثم لم يخرج حتى رمي بابه بالحصبة، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قال لهم: أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا، وإني عمدا فعلت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنى صلاة القيام في رمضان جماعة، ولكنه لأمر عارض صرح في هذا الحديث نفسه: إني خشيت أن تكتب عليكم. ترك هذه الجماعة فصلاها أبي بن كعب بأمر عمر إحياء بهذه السنة، فليس ما فعله عمر الأمر الحادث غير المشروع. صحيح هو حادث، أي بعد تلك الليالي الثلاث لم يكن الناس يصلون صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد، فعمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة التي كانت تركت لأسباب يقول بعض العلماء أنهم رضي الله عنهم كانوا مشغولين بمحاربة أهل الردة والقضاء على الفتنة، حتى جاء عمر ألهمه الله عز وجل بأن يحيي هذه السنة ففعلها. فهذا من جهة حادث ومن جهة عبادة، لأن أصلها مشروع كما ذكرنا بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. على ذلك حمل قول عمر رضي الله عنه لعنة البدعة هذه على البدعة اللغوية وليس على البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية مجمومة على الإطلاق، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما أطلق عليها أنها بدعة باعتبار ما تقدمه من أول خلافته أولا، حيث لم يحيي هذه السنة، ومن حيث خلافة أبي بكر التي هي سنتان ونصف، بسبب أن هذه السنة كانت غير محياة فأحياها هو، أسماها بدعة أي حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمان الذي تلا ترك الرسول عليه السلام لها إلى إحياء عمر رضي الله عنها الأولى. يقول: فإذا كان هناك نص يوجب شرعية أو جواز ما فعل ولو تأخر عن الرسول فلا يدخل في باب إحداث الدين، وهذا مثاله. ويذكر مثالا آخر وهو إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر. فهذا الإخراج من حيث أنه فعل هو أمر حدث بعد الرسول وبعد أن وقف، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرط عليهم أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء، إذن فعمر بن الخطاب التزم هذا القيد الذي وضعه الرسول عليه السلام. يضاف إلى ذلك أمره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم للصحابة بقوله أخرج اليهود من جزيرة العرب. إذن هو أحدث ولم يحدث، أحدث لغة ولم يحدث شرعا، لأنه حينما أحدث لغة إنما طبق أمرا نبويا. فإذا لا ينبغي التسرع لإنكار الشيء لأنه حدث بعد أن يكن، وإنما يجب التروي والتأني والنظر في هذا الأمر الحادث، هل له ما يدل على شرعيته أم لا. ولذلك نحن نرد على أهل البدع المكثرين لها والمعرضين عن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، الذين يحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء. يقولون: هذا الحديث دليل أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرد في هذا المجال طويل الليل جدا، لكن قصدي الآن بالذات أن نقول له: قد أن في الإسلام بدعة حسنة، أما الدليل على أن هذه حسنة وتلك سيئة؟ العقل أم الشرع؟ فإن كان الجواب العقل ألحقوا بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتخبير العقلي، وإن قالوا الشرع إذن نرجع إلى الشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. هذه البدع التي جاءوا بها وملأوا الدنيا بها وصرفوا الناس التي ذكرتها آنفا أخذنا دليل ولم نتأثر بكلمة أن هذا محدث، لأنه ليس كل محدث بمعنى اللغوي هو محدث بالمعنى الشرعي. وهذا هو المثال بين أيدينا: صلاة القيام، إخراج اليهود من جزيرة العرب، هذا ليس بدعة في الدين لكنه حدث بعد أن لم يكن، لكن هذا الإخلال كان بدليل شرعي. نعود الآن إلى تفصيل القول الذي ذكره ابن تيمية في المصالح المسلمة. يقول: إذا كان المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة، هذا المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسن للناس المقتضى وهي الوسيلة، فلا يجوز الأخذ بها، لأنه لو كان مشروعا لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك الأذان لصلاة العيدين، بل المناداة بالصلاة جامعة لصلاة العيدين. إن المقتضي الذي هو إعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، كما هو موجود اليوم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس الأذان بالعيدين مع وجود المقتدين؟ الجواب: ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسن للناس إلا ما يوحى به إليه، فإذا يوحى فليس له أن يشرع، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجوز له التشريع، كما قال تعالى: أن له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن كان المقتضي لتشريع الأذان أو الصلاة جامعة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يأخذ بهذا هذا المقتضي، فإيجادنا بلازمه وهو وسيلة الأذان هو من إحداث الدين ومجاوزة سنة سيد المرسلين. هذا قوله إذا كان المقتضي موجودا وقائما في عهده عليه السلام. لكن قد يكون المقتضي حدثا بعد أن ينفذ، وهذا من تمام الدقة في كلامه رحمه الله. قال: إن ذاك ننظر إن كان المقتضي سببه تقصير المسلمين في تطبيق أحكام دينهم فلا يجوز أيضا أن أخذ بهذا المقتضي، لأنه ناتج من تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم. لأنه ذكر هو أو الخطاب، لا أذكر الآن الخطاب أفضل الشاطر، ذكر هذا يقينا في كتاب الاعتصام، لأنه بحث أيضا مسألة المصالح المرسلة، هناك بحث واسع ومفيدا، لكن هذا التفصيل الذي أقوله لكم هو استفدناه من ابن تيمية رحمه الله. ذكر الشاطبي في الاعتصام النكوص والضرائب التي كانت بعض الملوك تفرضها على المسلمين. يقول الشاطبي: لا شك أن هذه النكوص محرمة، لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن وهنا الشاهد، قال: إذا هاجم العدو المسلمين في عقر دارهم ولم يكن في خزينة الدولة وفي بيت مال المسلمين من الأموال ما يساعد على القيام برفض اعتداء العدو، فللحاكم المسلم أن يفرض ضرائب تتناسب مع أحوال الأغنياء منهم لرد صائد هذا العدو، فإذا رجع الحاكم عن فرضه بتلك الضرائب، لأن المصلحة الطارئة التي جاءتكم هي التي فرضتم إلى أن يضعوا مثل هذه الضرائب. أما أن تصبح الضرائب فريضة لازمة كما هو الموجود اليوم في بعض البلاد الشعبية بحكم أن الدولة بحاجة إلى أموال وليس لها من الموارد والمصادر الطبيعية التي أنعم الله بها عليها ما يمكنها أن تقوم بتحقيق هذه المصالح للأمة المسلمة أو الشعب المسلم، لذلك يقولون لا بد من فرض هذه الضرائب. يقول ابن تيمية والشاطبي: هذه الضرائب إن كانت لسبب عارض كالمثال السابق فيما إذا هاجم العدو بلاد المسلمين فهذا لا بأس به، أما أن تتخذ سنة ونظاما لبيت مال المسلمين مع انصراف هؤلاء الحكام عن جذب أموال الزكوات حسب ما هو مشروع في كتب الحديث والسنة، فالفقر الذي يصيب بيت مال المسلمين نتج بإهمال أحكام الدين، ففي هذه الحالة لا يجوز إيجاد وسيلة جديدة، لأن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة إنما حدث بسبب تقصيرهم بالقيام ببعض أحكام الدين، منها أن تقوم الدولة بجمع أموال الزكوات على التفصيل الذي أشرت إليه آنفا.
في هذا يمكن الإنسان أن يفهم أن باب المصالح المرسلة باب مهم جدا، لأنه يحقق مصالح المسلمين تجدها ظروفهم الخاصة. فإذا أتقننا فهم هذه المسألة في هذه الحدود المبينة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، سهل علينا حين ذلك أن نفهم أمورا وقعت فيما مضى ويمكن أن تقع اليوم وفيما يأتي، وأن نميز فيما إذا كانت من المصالح المرسلة أو من البدع الضالة. وفي الأمس القريب تكلمنا عن موضوع أذان عثمان رضي الله عنه، وأن إحزازه إياه لم يكن من باب الإحزاز بالدين، وإنما كان تحقيقا لمصلحة مرسلة ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما هو مصرح في حديث السائل بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أنه لما توسعت المدينة بكثرة البنيان فيها وضع عثمان بن عفان الأذان الثاني في الدورة. هذا التوسع شيء لا يملكه المسلمون ولا يسمون بسببه إلى التقصير، فهذا مقتضي بإيجاد الآن تشريع جديد لتحقيق حضورهم إلى المسجد النبوي. فرع عثمان أن يجعل ذلك الأذان في الدورات. أنا أدخل في هذا الباب تماما ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعله الصلاة في رب الثلاث ثلاثا، وهو يعلم يقينا أنه كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر كله وفي شطر من خلافته ونفسه رضي الله عنه. لكنه لما رأى الناس يتسايعون ويتسابعون على جمع الصلاة بلفظ الثلاث خلافا لقوله تبارك وتعالى الصلاة مرتان فإنشاء بمعروف أو تسريح بإحسان، تساءل في نفسه أو مع من كان حوله لو جعلناه ثلاثا تأديبا لهم فبدا له ذلك تلفزه. هذا لا نستطيع أن نقول إنه إحداث للدين، وإنما هذا التصرف زمن رأى الناس يخالفون السنة، ولا شك أنه بين له أن هذا خلاف السنة، فما نفع في هذا الزمان تماما، فتجد الناس يتشارعون ويطلقون فذاتهم في درس واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة في عدة واحدة. فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفذها عليه الثلاثة. هذا اجتهاد منه ليس تعبدا، وإنما لمعالجة مشكلة وقعت في زمنه. أصاب أن أخطأ هذا الموضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله فأجران، وإن أخطأ له أي واحد. ما يهمنا الآن يعني أن ندقق هذا التدقيق لأنه ليس عمليا الآن، وقد أنهم الله كثيرا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة وهي أن الصلاة بغير الثلاث إنما هي طلقة واحدة. لكن المهم أن لا نتسرع ونقول أن عمر الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن. هي هذه المصطلح اقتضاه الزمن، هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة. لما كثر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق رفع الثلاث اجتهد عمر الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مصيبا في هذا الحكم ومأجور على ذلك أجرين تماما، لكن لا يجوز أن نتخذ ذلك سنة ونقضي بها على سنة أصيلة وهي سنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها أبو بكر وعمر أيضا في أول خلافته.
هذا من المصالح المرسلة، فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها، وإذا تبين لنا هذا بوضوح مثال نعود بعد ذلك إلى موضوع سلام الإمام المسافر والذي هو أما مقيمين.
فلا يجوز الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنه لو كانت مصلحة حقيقية لكان الرسول عليه السلام أخذ بها. ثم إذا وجد المقتضي حتى في المعاملات، أنتم الآن تشيرون إلى أنه ممكن الأخذ بالمصلحة المرسلة في المعاملات. لا، ابن تيمية أيضا يقول حتى في المعاملات لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام شريعتهم، هذه معاملات. لكن أنتم ترون الآن المصلحة المرسلة لا تتعلق أبدا بالعبادة، وإنما تتعلق بصورة من صورها. وأنا الآن دخلت للاستشهاد ما مضى من الكلام الذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الجزئية. فنحن ما شرعنا سلاما زدناه تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لكننا رأينا أننا إذا رفعنا صوتنا بالسلام عليكم كما هو الأصل، كما هو الأصل، عرضنا الناس إلى أن يفسدوا صلاتهم. لو أنا أقول لكم الآن، لو قلت أن لكن أنا أقصدها بارك الله فيك، لأن السؤال وجه على هذه الجزئية، وهي صاحب السؤال موجود هنا.
يا الله بسم الله.
هذا الشيخ ثبت شيء في دعاء ختم القرآن. ورد شيء صحيح.
لا ما ورد.
ولا على أثر من الصحابة.
أبدا ما ورد.
أنت تعني
يا سائل. وين السائل؟ إذا كنت تعني دعاء المعروف اليوم.
نعم.
فالجواب ما سمعت، أما إذا كنت تعني مطلق الدعاء فهو واقف على أنس بن مالك وغيره.
لكن الشيخ تقييده مثلا في هذا الدعاء
خلاص جبتك هذا لا أصدقائك.
ولكن في عذر ذكره حكاه ابن حجر في التهذيب يبدو أنه عذر وجيه.
نعم.
ألا وهو أن شعبة استحلفه بين الركن والمقام، روى عن الليث أنه استحلفه بين الركن والمقام.
نعم.
هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر أسمعتها منه؟ فقال إي والله سمعتها منه. فقل لعل مسلما اعتمد على هذه الرواية فأخرج رواية أبي الزبير عن جابر. ما رأيك؟
رأيي والله أنا لا أصح من هذه الرواية، لكن لعلك تعرف ما هي رواية جيد بن سعد.
نعم.
نعم هي تقضي على تلك، لأن رواية جيد صريحة أنه سأله أكل أحد جابر سمعتها منه؟ قال لا، بعضها سمعت وبعضها ربما لم اسمع. قال له فاعتمدي على الاحاديث التي سمعتها منه تعلمه. فليس حديث عن ابن جبير محمول على الصحه، اما انه سمع كل احاديث ابن جبير في هذه الروايه التي انت ذكرتها انفا انا لا اعرفها، لكن اقول ان صحت فهي مفسره بروايه الليل بن جابر. كيف؟
أقول
لك أنك ممكن أن تطلع على
طريق إيجاد ثاني. أيوة جميل. أنا أعتقد أن موضة العصر الحاضر الآن انشواء من لا يصلح للدعوة بالدعوة، ولم نكتفي بهذا فقلنا هناك فعاليات أيضا وأن لا يعرفن من الإسلام إلا شيء قليل. وأصبحت هذه اللغوة سواء كانت متعلقة بالذكور أو بالإناث فتنة، لأن الإنسان إذا عاش بمعنى قائم في ذهنه تأثر بهذا المعنى على مدى الحياة حتى يذكر من ذلك بنكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب عن أشعب الطامع. أراد أن يباعد الأطفال في الطريق يوما فقال لهم انظروا إلى هذا القصر فهناك هدايا توزع، فركض الأطفال ورأى كذبه فركض هو معهم، فقيل له كيف تركض معهم وأنت كذبت عليهم؟ قال لعله صحيح. فهو كذلك يتوهم بعض الناس الذين يسمون أنفسهم بالدعاة فضلا عن التي يسمون أنفسهم بالداعيات. صحيح أن في مركز يستحقون هذا الاسم فيتورطون، ويتورطن أيضا ويتكلمون في الإسلام بغير علم. ومن هذا القبيل ترك بعض الأحكام الشرعية باسم ايه؟ مصلحة الدعوة. أنا لا أستطيع أن أنكر بأن لهذا الكلام أصلا، لكن من الذي يستطيع أن يطبقه؟ هؤلاء الدعاة الذين يصح أن يقال إنهم اسم على غير مسمى. أما العالم المتمكن أولا في علمه وثانيا في دينه الذي يطبقه بتقوى ربه فلا يرائي ولا يزاهن، وإنما فعلا هو يريد أن يحقق مصلحة الدعوة. وهذه المصلحة إذا قدر حق قدرها ووضعت في مكانها المناسب فأهل الحديث هم أولى الناس بها، ولا أقول أهل الفقه بل أهل الحديث لأنهم هم في الحقيقة أهل الفقه. وأنا لا أستطيع أن أتصور فقيها غير محدث، وإن كنت أستطيع أن أتصور محدثا غير فقيه، أما فقيه غير محدث هذا يكاد يكون معدوما. فأهل الحديث هم أدرى بهذه القاعدة، ولكن يجب أن توضع في موضعها وذلك مما لا يستطيع إلا أهل العلم. من أبواب الإمام البخاري في صحيحه باب معناه إن لم يكن لفظه، قوله باب ما كل حديث تحدث به العامة، ما كل حديث تحدث به العامة. ثم روى تحت هذا الباب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، ثم قال عليه السلام أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن من مات منهم يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. قال راوي الحديث عن معاذ فما حدث معاذ بهذا الحديث إلا عند الوفاة تأثما. فهذا هو مراعاة مصلحة الدعوة، لكن أين مثل معاذ في العلم والفهم والصلاح والتقوى؟ وجرى على هذا السنن غير معاذ أيضا. فهناك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم ثم صلى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يشهد لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك روى مسلم نحو هذا الحديث وهذا المعنى المنقول عن عبادة بن الصامت. فمن هنا ينبغي على الداعي حقا أن يراعي موقف الناس وأن يلاحظ أن مو كل حكم وكل حديث يروى لهم فقد يقعون في مشكلة لم يدندن الحديث حولها وإنما أراد إثبات عقيدة صحيحة، فإذا أساء الناس فهمها فحينئذ إما أن يحدث الناس بهذا الحديث مع بيان التفصيل وإما أن يصرف النظر عن التحديث به. هذا ما يعني في الله الجواب عن ذلك السؤال.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن
أقول
حديث
عهد الإسلام. نعم هذا صحيح، هذا الحديث يؤخذ منه أنه إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة وكانت المفسدة تغلي المصلحة فتؤجل المصلحة اتقاء المفسدة. لا شك من قواعد الإسلام، لكن كما قلنا ينبغي أن لا يتورط بها من لا علمنا والإسلام. فأكثر الدعاة اليوم يعني أولا أصبحت وظيفة، وأكثرهم لم يدرسوا الإسلام دراسة واسعة، فلو أنهم تكلموا في حدود ما تعلموا ووقفوا عند حدودهم لما كان في ذلك إلا خير. لكن نحن نرى أن هذه الدعوة التي سألت عنها أفضل من الناس لا علم عندهم. يعني لا علم عندهم يعني ما في عندهم علم فقهي ناضج مبني على السنة. والمثال في بلدكم بذكر قطب الصاع أو الغزال.
قبل أيام كنا في أفغانستان توثيرت هناك قضية معينة.
من بعض الشيخ حضرك الله يقول لا خالص بالنسبة لأفغانستان حزب متعددة من ضمنها بعض الأحزاب الصوفية التي يعني كفرها والله أعلم الشيخ أنه ظاهر. فبعض الناس هناك يقول نستعين بهؤلاء لأجل تحقيق غرض أكبر وهو قتل مثلا أو تحرير أفغانستان من الإلحاد والشيوعية. فما رأيكم شيخ حول مقولة هؤلاء؟
أنا لا أرى بهذا مانعا بشرطين اثنين. أحد هو معلوم وهو الذي أشرت إليه وهو إخراج الكافر الملحد من بلاد الأفغان، والشيء الثاني أن يكون هؤلاء الصوفية هم الخلة بحيث أنه لا يتصور أن تكون لهم فيما بعد الصولة والدولة. فهذا من باب كما ذكرنا أو ألمحنا إليه آنفا الذي يسميه بعض الفقهاء أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. فهذا من هذا الباب. الله أعلم.
شيخ مسألة حينما يقوم المسبوق ليتم صلاته هل يلزمه اتخاذ سترة؟ وإذا مر أحد بين يديه هل يلزمه دفعه؟
نعم فمن
كان ما سمعت كلمة سترة. لا سترة سترة لا
المسبوق
لا المسبوق أخبرك الله المسبوق بالصلاة حينما يقوم يأتي بما فاته من الصلاة هل يلزمه اتخاذ سترة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الشيخ هل يلزمه دفع ليمر بين يديه؟
لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ السترة إذا كانت قريبا منه لا تتطلب منه عملا كبيرا.
نفترض مثلا انه يصلي الى القبله وهناك سارع عمود لو اخذ يمينا او يسارا خطوه او خطوتين لصار متفكرا بفكره. وهكذا ممكن الانسان يصور صور كثيره. فاذا كان اتخاذه للستره في حاله اتمامه لصلاته لا يستلزم منه طلبا عملا غير مطلوب شرعا فله ان يفعل ذلك لما قد يتعرض هو شخصه لمرور احد بين يديه، وبخاصه اذا كان النار بين يديه مما يقطع الصلاه كما جاء في الحديث الصحيح وهو معلوم.
السلام عليكم. قلت ما قلت آنفا من أنه آني ذاك المسبوق إذا كان يستطيع أن يتستر مجددا بدون كثرة وبدون عمل كثير فذلك أولى لكي لا ينشغل باله بما قد يمر أحد بين يديه. لكن ليس عندي علم جاد بما أن هذا المسبوق لو لم يصلي إلى سترة جديدة ومر عليه مار من الأنواع الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، هل تبطل صلاته أم لا؟ ليس عندي جواب أنا أقتني به وباقي الشيء لا يعطيه، لكن أقول الأحوط أن يتخذ السترة خروجا من الخلاف، واتخاذ السترة ولو في هذه الحالة لا أحد يقول بأن صلاته تعرض للفتان والبطلان، بينما على الحديث الصحيح الذي أشرت إليه آنفا وكان سترة الإمام السابقة التي هو الآن معين لا سترة أمامه لا لإمام مصرفة ولا سترة تكون مقام سترة الإمام، فاحتياطا على الأقل نقول ينبغي أن يتعاطر بعض الأعمال التي لا تعرض صلاته للفساد من أجل أن يحفظها من فساد قد يعرض له. ونحن نعلم أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما حينما جاءت شاة تسعى فسعاها الرسول عليه السلام حتى ألبق بطنه بالجدار وجعلها تمر غيظه. فهذه بلا شك فيها بعض الحركات بعض الخطوات لسبيل منع هذه الشاة أن تمر بين يديه، مع أنها ليست من الأنواع الثلاثة التي تبطل الصلاة. فإذا كان في مكان ما يخشى أن يمر شيء من هذه الأشياء الثلاثة فأولى أن يسعى الإنسان باتباع الفطرة بالشرط السابق. هذا من عندي والله أعلم. إن
لم يتوقع
مرور شيء من يطلب منه. لطفا هنا كنا أشرنا إليها في الحديث السابق عندنا نوعين من المرور، مرور يبطل الصلاة أو ما سبب منكم، ومرور يبطل جزءا من قدر الصلاة وقيمتها. على هذا النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي حديث آخر فليبدو من سترته لا يطبع الشيطان عليه الصلاة. هنا لفظ الشيطان المتبادل من الإطوار كما بعرفكم هو شيطان الجن، وإن كان قد يدخل فيه شيطان الإنس، ولكن المعنى الأول الحقيقة لفجوته الخاصة الناس عنه غافلون، إما لأنهم ما عرفوا هذا الحديث أو سمعوا به ثم دخل من أذن وخرج من أذن أخرى، فهم لا يستحضرون أن أحدهم إذا قام يصلي أنه يمكن أن يمر بين يديه من وصفه الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث ما ترونه. فلذلك يجب اتخاذ الشطرة ولو كان في مصلى بقدر حجم الصلاة، لأن هناك شيطان له من السلطة والقوة من الدخول والخروج لا يستطيع ذلك الإنسان، وبخاصة أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي لأصحابه يوما فرأوا أن كأنه يخدم على شيء فسألوه بعد فراغ من الصلاة قال لك شيطان هم أن يرميني بشارج النار ونحن ذلك عليه. نعم فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتفلت عن الشيطان وأن يمر بين يدي صلاته فما بالنا نحن عامة الناس، فأولى أن نتخذ مثل هذه الوسيلة الشرعية. هذه الوسيلة قلت إحنا وسيلة شرعية لدفع قول بعض الناس أنه ما في أحد يمر، فإذا هناك عالم من عوالم الغيب لا نراهم، ورسول أمرنا أن نصلي الشطرة دون أن يقول مثلا كنت في غرفة أو كنت في نفسي أو كنت في العراء، كل ذلك يدخل في عموم هذا الحديث. أنا أعلم أنني كنت قرأت في أول نشرة العلمية وعلى مذاهب الحنفية أنهم قالوا إذا كان المسجد 40 ذراعا في 40 ذراعا فلا حاجة فيه إلى الشطرة، لكن فيما بعد علمت أن أحاديث الآمرة بالشطرة والمؤكدة بهذا الأمر والتي رتبت في بعضها بطلان الصلاة بمرور تلك الألوان بفرقها كلها مطلقات لم يخيبه الرسول عليه السلام المكان الذي يصلي فيه المصلي في مسجد أو بغيره، ثم هو لم يخيب المسجد بمساك محدودة أو بغيرها. فينبغي إذن إعمال الأحاديث على شمولها وعلى إطلاقها. هذا الذي عندي.
قوله صلى الله عليه وسلم
يفضل فضيلة على أخرى فنقول الله أعلم، وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين فضيلتين مثلا يصلي السنة في أول وقت ثم ينطلق إلى المسجد فيدرك مكانا في الصف الأول يكون هذا هو المخرج، أما إذا تعرض الفضيلة مع أخرى الله أعلم بأفضلهما.
وإذا كان يعمل كذا وكذا أحيانا مثلا يصلي في البيت بالنافلة أحيانا ويلحق الصف الثاني،
هو يعمل كذا وكذا ثم الكيل
يصلي القبلية في المسجد وبعدها في البيت يتفاهم في
الصف الأول. احنا رسلنا تقييد كل إنسان يسأل سؤال.
جزاك الله خير، ذلك هو العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ومنعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه عالم الأمر متعلما، أول مريد إخراج الحديث، ثم ملعون هذه معروف العموم ليس بالدعاء موجود.
الحديث ثابت بدون زيادة عالما أو متعلما، فهي ضعيفة. أما الإشكال أن المؤمن ليس دعاما فلا يرد هنا الضغط، لذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس باللعان ولا الطعان، فلا يعني أن المؤمن لا يدعن من يستحق اللعنة، ومن باب أولى لا يعني أن الرسول عليه السلام الذي إذا يعني لعن وضع اللعنة في محلها أنه لا يلعن. ولذلك نحن نجد في غير ما حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعنة لن ونطق به في غير مناسبة من المناسبات. من أشهر هذه الأحاديث مثلا فيما يذكر في ذلك الآن ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلين عفوا لعن المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعن منه عليه السلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لم ترهما بعد، نساء رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات مائلات مويلات رؤوسهن كأسنان البقر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث مسلم. وفي حديث الطبراني من وجه آخر كاسيات عمليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنان البقر تلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد المسيرة كذا وكذا. كذلك قوله عليه السلام في عديد من الأحاديث ملعون من أتى امرأة في نورها، حديث آخر ملعون من ذبح بغير الله، ملعون من غير حكوم الأرض، وأخيرا القصة وهي أن رجلا شكى جارا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاع داره ويجعله في خارج الطريق، ففعل رجل، فكان الناس إذا مروا به ورأوا هذا المنظر الغريب الذي لم يعتادوا عليه قالوا له ما بالك فلان جائي ولا مني، فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله قاتله الله لعنه الله، فكان هذا وحده كافيا لرد هذا الظالم عن ظلمه. ولذلك بادر وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله نور جاري لأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس، وقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا اللعن المنهي عنه ليس هو مطلق اللعن، وإنما اللعن لغير من لا يستحق اللعن أولا، وثانيا وهذا أن المسلم إذا تعثر فلا يقول لعن الله الشيطان، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا أنكى لإبليس. بينما إذا قال لعنه الله يرفع رأسه ويقول أنا فعلت وفعلت،
فهذا أدب خارج عن موضوعنا السابق. أما اللعن لمن يستحق اللعن فهذا أمر جائز في الشرع. وما لورق الرسول عليه السلام في قنوت النازلة اللهم لعن رعنا وذكوان وما إلى قبائل أخرى ذكرها إلا هو من هذا القبيل الذي هو ينحط على من يستحق اللعن من الكافرين أو الظالمين. وحسبنا قوله تعالى ألا لعنة الله على الكافرين. هذا ما عندي جواب من ذاك السؤال.
قول الجمع بين الأحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة وكذلك الإمام ما جعل الإمام إلا لأتم به.
حديث عائشة أسمع الحديث
الذي كان به حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غير من 11 ركعة. وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى كيف يكون الجمع بين الأحاديث عائشة ومثل حديث ما جعل الإمام إلا لأتم به. وإذا كان الإمام ما يفعل مثلا جلسة الاستراحة فهل يفعلها وتكون مخالفة؟ أقول يعني الجمع بين الأحاديث هذه
معليش إن شباب أدري كتاب الجمع بين الأحاديث.
طيب
أنت ساعتني بعد يا غير حتى سؤال من سؤالين. أيوه
السؤال حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به وإذا كان الإمام ما يفعل جلسة الاستراحة فهل يفعلها الإنسان أو جلسة الاستراحة؟ إذا كان الإمام ما يفعل وفعل هل يكون مخالفة للإمام أو ما تكون مخالفة؟
طبعا يكون مخالفة للإمام لأن الحديث الذي أنت تشير إليه